وأنتم أيضا أيها المسلمون استقبلوه في أي مكان تكونون. وإن أهل الكتاب الذين ينكرون عليك التحول عن قبلة بيت المقدس قد عرفوا من كتبهم أنكم أهل الكعبة، وعلموا أن أمر الله جار على تخصيص كل شريعة بقبلة، وأن هذا هو الحق من ربهم، ولكنهم يريدون فتنتكم وتشكيككم في دينكم، والله ليس غافلا عنهم وهو يجزيهم بما يعملون. وقد بيّن الله أن لكل دين قبلة بقوله ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. سورة البقرة الآية 48. إن البقعة المباركة التي توجد بها الكعبة تشبه البيت المعمور في السماء، وهو مطاف الملائكة هناك. فنحن في الأرض نطوف حول البيت الحرام كما يطوف الملائكة في السماء حول البيت المعمور تعظيما لله وتمجيدا. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. البقرة 49. ويقول جل شأنه: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. البقرة 50. يقول الشيخ عبد اللطيف السبكي رحمه الله: كان حادث القبلة عجبا طاشت له عقول الكافرين والمنافقين. فقريش تقول إن محمدا عاد إلى قبلته في مكة حنينا إلى بلده وسيعود قريبا إلى دين آبائه، وأهل الكتاب يقولون: ما الذي دعا محمدا وأصحابه إلى التحول عن بيت المقدس كما كان في أول عهده للمدينة؟ وصدق الله تعالى إذ يقول: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وهذا السفه يجري على لسان اليهود والمشركين، والله تعالى يلقن رسوله الجواب الحاسم: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كانت سفهة أولئك طمعا في مطاوعة النبي لهم وعودته إلى قبلتهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مشروفا بهدايتهم واتباعهم لقبلته الحقة. ويقول فريد وجدي في تفسيره: فوجهوا وجوهكم نحو البيت الحرام لتدفعوا حجة اليهود عليكم في قولهم إن التوراة نصت على أن نبيا في آخر الزمان قبلته الكعبة، ومحمد يجحد ديننا ويتبعنا في قبلتنا، ولتدفع حجة المشركين أيضا في قولهم كيف يدعي محمد ملة إبراهيم ويخالف قبلته. روى الإمام أحمد عن البراء بن عازب قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو أخواله من الأنصار، وإنه استقبل بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وإنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة. قال: فداروا كما هم قبل البيت. وكان يعجبه أن يحول قبل البيت، وكان اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. هامش الحديث رواه البخاري وأحمد ومالك في الموطأ انتهى. وعن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إنهم يعني اليهود لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. لقد أصبحت الكعبة قبلة المسلمين في جميع أنحاء الأرض، عليهم أن يتجهوا إليها جميعا أينما كانوا وحيثما كانوا، ولا صلاة لمن لم يستقبل الكعبة لمخالفته أوامر الله وعزوفه عن التوجه إلى مولاه سبحانه وتعالى. يقول القرطبي رضي الله عنه في تفسيره: لا خلاف بين العلماء أن الكعبة قبلة في كل أفق، وأجمعوا على أن من شاهدها وعاينها فرض عليه استقبالها، وأنه إن ترك استقبالها وهو معاين لها وعالم بجهتها فلا صلاة له، وعليه إعادة كل ما صلى، ذكره أبو عمر. وأجمعوا على أن كل من غاب عنها يستقبل ناحيتها وشطرها وتلقاءها، فإن خفيت عليه فعليه أن يستدل على ذلك بكل ما يمكنه من النجوم والرياح والجبال وغير ذلك مما يمكن أن يستدل به على ناحيتها. ومن جلس في المسجد الحرام فليكن وجهه إلى الكعبة وينظر إليها إيمانا واحتسابا، فإنه يروى أن النظر إلى الكعبة عبادة، قاله عطاء ومجاهد. أما قول الكاتب إن الحجر الأسود من الجنة فقد اعتمد على بعض الأحاديث الضعيفة التي لم يقبلها أئمة الحديث وعلماؤه المحققون، ومنها ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحجر والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة، طمس الله نورهما، ولولا أن طمس الله نورهما لأضاء ما بين المشرق والمغرب هامش. رواه الترمذي وقال حديث غريب. راجع صحيح الترمذي في الصفحة الثانية والثانية والثمانين بعد المئة من الجزء الثاني، طبع دار الفكر ببيروت عام 94,300 للهجرة، الموافق لعام 74,900 من الميلاد، انتهى. وهذا حديث ضعيف لم يقبله أهل العلم والتمحيص. هامش. روى الترمذي عن ابن عباس الحديث التالي: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. راجع صحيح الترمذي في الجزء الثاني الصفحة 82، طبعت دار الفكر ببيروت عام 94,300 هجرية، الموافق لعام 74,900 ميلادية. وهكذا نرى أن الأحاديث متعارضة في هذا المجال، منها ما قبله الترمذي ومنها ما لم يقبله كما رأينا في هذين الحديثين. لذا رجحنا أن الحجر الأسود حجر عادي، وأن استلامه وتقبيله أمر تعبدي عن النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى. والراجح أن الحجر الأسود حجر عادي، ولونه مخالف للأحجار التي بنيت منها الكعبة، ليعرف مكانه حيث يبدأ منه الطواف بالكعبة. والمروي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبله كما قبله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يقول: إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هامش. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي. وهذا الحديث يضحر افتراء الكاتب ويرد مزاعمه، فالحجر الأسود حجر لا يضر ولا ينفع سواء كان من الجنة أو لم يكن، انتهى. فتقبيل الحجر سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولمس الحجر في الطواف بمثابة مصافحة لجميع المسلمين، وتعاهد على العمل لصالح الإسلام والمسلمين، وتعاهد بين العبد وربه على اتباع أوامره واجتناب نواهيه سبحانه وتعالى. فالحجر الأسود سواء كان من الجنة أو من أحجار الأرض، فإن ذلك لا يقدم ولا يؤخر شيئا، فهو حجر لا يضر ولا ينفع، فليس الحجر الأسود من الجنة ولا هو من آثار المشركين كما يدعي بعض الذين يشككون في تقبيل الحجر أو لمسه، بل هو من آثار سيدنا إبراهيم عليه السلام ومن الحجارة التي وضعها في الكعبة. ولا يمكن تفسير تقبيل الحجر الأسود بأنه وثنية، لأن الوثنية معناها عبادة الوثن والشرك بالله، وليس هناك مسلم حين يستلم الحجر الأسود أو يقبله أو يشير إليه يفكر فيه تفكير العبادة. الفصل السادس: قصة الغرانيق. يدعي الكاتب مسيرا في ذلك الكثير من المستشرقين أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح الأصنام بقوله: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، مستدلين في ذلك إلى ما رواه بعض المفسرين من أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى ألا ينزل عليه قرآن ينفر قريشا منه، وقارب قومه ودنا منهم ودنوا منه، فجلس يوما في ناد من تلك الأندية حول الكعبة فقرأ عليهم سورة النجم متضمنة العبارتين السالفتين، فلما وجدوا أنه يعترف بآلهتهم وأنه جعل لها نصيبا قالوا له: نحن معك. وبذلك زال وجه الخلاف بينه وبينهم. ولقد رجع محمد عن ذكر آلهة قريش بالخير في الروايات التي ذكرت أنه مدحها، لأنه كبر عليه قول قريش أما إذ جعلت لآلهتنا نصيبا فنحن معك. ولأنه جلس في بيتي حتى إذا أنسى أتاه جبريل فعرض النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فقال جبريل أوجئتك بهاتين الكلمتين مشيرا إلى تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. قال محمد قلت على الله ما لم يقل ثم أوحى الله إليه وإن كادوا قلت على الله ما لم يقل ثم أوحى الله إليه وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وبذلك عاد يذكر آلهة قريش بالشر ويأسبهم، فعادت قريش لإيذائه وإيذاء أصحابه. يقول المحدث سماحة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بعد أن ذكر جميع الروايات التي تتعلق بهذا الموضوع: تلك هي روايات القصة، وهي كلها كما رأيت معلّه بالإرسال والضعف والجهالة، فليس فيها ما يصلح للاحتجاج به لا سيما من مثل هذا الأمر الخطير. ثم إن مما يؤكد ضعفها بل بطلانها ما فيها من الاختلاف والنكارة مما لا يليق بمقام النبوة والرسالة، وإليك البيان. أولا، في الروايات كلها ودلها أن الشيطان تكلم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الجملة الباطلة التي تمدح أصنام المشركين، تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. ثانيا، بعض الروايات تذكر أن المؤمنين سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشعروا بأنه من الشيطان، بل اعتقدوا أنه من وحي الرحمن. ثالثا، في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي مدة لا يدري أن ذلك من الشيطان حتى أخبره جبريل بذلك. رابعا، في إحدى الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم سوي عليه حتى قال ذلك أفلا يتنبه من سهو. خامسا، وفي رواية أن ذلك ألقي عليه وهو يصلي. سادسا، تذكر بعض الروايات أن النبي تمنى ألا ينزل عليه شيء من الوحي يسب آلهة المشركين لئلا ينفروا عنه. سابعا، في بعض الروايات أنه عندما أنكر جبريل ذلك على رسول صلى الله عليه وسلم قال افتريت على الله ما لم يقل وشركني الشيطان في أمر الله، فهذه طامات يجب تنزيه الرسول منها لا سيما هذا الأخير، ومن ذلك يثبت بطلان هذه القصة سندا ومتنا. انتهى بتصرف هامش. راجع كتاب نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق لسماحة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، طبعة المكتب الإسلامي دمشق سنة 72 و300 من الهجرة. انتهى. من ذلك نتبين أن قصة الغرانيق التي تلقفها المستشرقون والحاقدون على الإسلام تستند على بعض الروايات الضعيفة التي رفضها رجال الحديث المدققون كما سنبين فيما بعد، ولا يسع الباحث المدقق في هذا الموضوع إلا يرفض قبول هذه الروايات، ولقد سبق رفضها ابن إسحاق حين سئل عنها وقال إنها من وضع الزنادقة. ويستند أصحاب هذه الفرية إلى أمرين: واحد، أن المهاجرين إلى الحبشة عندما علموا أن محمدا قد تصالح مع قريش بعد أن ذكر آلهتهم بخير عادوا إلى وطنهم وتركوا بلاد الحبشة، على الرغم من أن ملكها قد أكرمهم ورفض تسليمهم لقريش عند طلبهم. ومما يضحض هذا القول أن المهاجرين تركوا الحبشة عندما سمعوا بإسلام عمر واكتساب الإسلام القوة بانضمام عمر بن الخطاب إليه، ولأن الحبشة كانت قد حدثت بها ثورة ضد النجاشي من أسبابها ما أبداهم من عطف على مهاجر المسلمين، ولذلك آثروا العودة إلى بلادهم والابتعاد عن هذه الثورة. هامش. الدكتور محمد حسين هيكل، حياة محمد، الصفحة 63، طبعة مكتبة النهضة المصرية سنة 68 و900 من الميلاد. انتهى. اثنان، أما الأمر الثاني فهو ما يقوله بعض المفسرين في تفسير آيات وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، وهي من سورة الإسراء الآية 73. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، الحج 58. وهذه الحجة لا تقل ضعفا عن الحجة السابقة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في صدر هذه الآيات: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الإسراء 74. ومعنى ذلك أن الله ثبته وحفظه من أن يركن إليهم، وتلك هي العصمة التي يعصم الله بها رسله. ومؤدى الآية أن الله ثبته وحفظه فلم يفعل، لأنه لو فعل ذلك لأذاقه الله ضعف الحياة وضعف الممات. ومن الجدير بالذكر أن كتب التفاسير جعلت لهذه الآيات موضعا آخر غير مسألة الغرانيق، فلا يبقى أي وجه للاحتجاج بها في هذه المسألة. فالغرض من وضعها كما قال ابن إسحاق هو التشكيك في صدق تبليغ محمد رسالات ربه. ويقرر الشيخ محمد عبده أنه مما يقطع بكذب هذه الروايات أن وصف العرب لآلهتهم بأنها الغرانيق لم يرد في نظمهم ولا في خطبهم، ولم ينقل عن أحد أن ذلك الوصف كان جاريا على ألسنتهم، وإنما ورد الغرنوق على أنه اسم لطائر مائي أسود أو أبيض، والشاب الأبيض الجميل، ولا يناسب شيء من ذلك وصف الأصنام التي كان يعبدها كفار مكة. لقد وضع الزنادقة هذه القصة للتشكيك في صدق محمد والصد عن دعوته، ودست في كتب التفسير خفية. ومن الأسس المسلمة أن الله عاصم أنبياءه من الخطأ في تبليغ رسالاتهم، وحيث إن محمدا صلى الله عليه وسلم معصوم ولا يمكن أن يخطئ في تبليغ رسالة ربه، وخاصة في مسألة التوحيد التي هي أساس العقيدة، فإن هذه الروايات المكذوبة على رسول الله تؤدي إلى زعزعة الثقة فيما يدعو إليه رسول الله من عبادة إله واحد لا شريك له في الملك. فإذا جاء المفترون والحاقدون وقالوا إنه صلى الله عليه وسلم أشرك الأصنام مع الله سبحانه وتعالى في العبادة، كان ذلك هدما للإسلام من أساسه، وحاشا لله أن ينقل رسول الله المعصوم قولا عن الله سبحانه وتعالى لم يوحى به إليه، وحاشا لله أن يكون له شريك في الملك. وتعالى الله عما يفترون علوا كبيرا. وصدق الله العظيم إذ يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا من سورة الحجر الآية 9. إن الزعم بأنه صلى الله عليه وسلم مدح الأصنام ومجدها لا يستقيم مع واقع الدعوة الإسلامية، فقد ثبت أن وفدا من الكافرين أتى النبي فعرض عليه أن يعبد آلهتهم سنة وهم يعبدون الله سنة، فنزل قول الله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سورة الكافرون. يقول الشيخ محمد عبد في تفسير هذه السورة: هامش تفسير جزء عامة نشر دار الشعب، انتهى. يقول: مفاد الجملتين الأوليين الاختلاف التام في المعبود، ومفاد الجملتين الأخريين تمام الاختلاف في العبادة. فلا معبودنا واحد ولا عبادتنا واحدة، لأن معبودي ذلك الإله الواحد المنزه عن الند والشفيع المتعالي عن الظهور في شخص معين أو المحاباة لشعب أو واحد بعين الباسط فضله لكل من أخلص له، الآخذ قهره بناصية كل من نابذ المبلغين الصادقين عنه، والذي تعبدونه على خلاف ذلك. وعبادتي مخلصة لله وحده، وعبادتكم مشوبة بالشرك مصحوبة بالغفلة عن الله تعالى، فلا تسمى على الحقيقة عبادة، فأين هي من عبادتي؟ لكم دينكم، دينكم مختص بكم لا يتعداكم إلي، فلا تظنوا أني عليه أو على شيء منه. ولي دين، أي ديني هو دين خاص بي وهو الذي أدعو إليه، ولا مشاركة بينه وبين ما أنتم عليه. وهكذا تظهر هذه السورة الشريفة أنه لا علاقة إطلاقا بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، لا في العبادة ولا في المعبود. وهذه هي الحقيقة التي لا مراء فيها، والتي تصفع القائلين بأنه صلى الله عليه وسلم مدح الأصنام. إن الكاتب الحاقد الذي أراد أن يلصق هذا الافتراء بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو منه بريء تخبط في أقواله حتى كذبت بعضها بعضا، فهو يقول إن جامع القرآن حذفوا عبارة تلك الغرانيق العلا لأنهم رأوا أنها محطة بمنزلة محمد، ثم يعود فيقول في فقرة تالية: وقد أحس محمد بغلطته وعدل عنها، فنقم عليه عبدة تلك الأصنام وقصدوا إيذاءه وأضمروا الشر له، فلما انكشف له سوء مقصدهم هجر مكة وهرب إلى مدينة يثرب، وكان ذلك سنة 220 و600، ومن سنة هروبه يبدأ تاريخ الإسلام. هل هناك تناقض أكثر من ذلك؟ يقول إن جامع القرآن حذف هذه العبارة ثم يعود فيقول إن محمدا عدل عنها. أظن أن كلامه واضح لا يحتاج إلى تعليق، فهو يمن عن حقد دفين يحمله في قلبه للإسلام فليمت بغيظه. ولقد نقل الأستاذ الألباني رأي بعض الأئمة في ضحض هذه الفرية، نرى أنه لا بأس من اقتباسها منه إتماما للفائدة، فهو يقول في كتابه القيم نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق في الصفحة 25 وما بعدها، روي عن محمد بن إسحاق بن خزيمة أنه سئل عن هذه القصة فقال هذا من وضع الزنادقة، وصنف فيه كتابا. وقال الإمام أبو بكر ابن الحسين البيهقي هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل، ثم أخذ يتكلم في أن رواة هذه القصة مطعون فيهم، وأيضا فقد روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم وسجد، وسجد المسلمون والمشركون والإنس والجن، وليس فيه حديث الغرانيق، وروي هذا الحديث من طرق كثيرة وليس فيها البتة حديث الغرانيق. وقد تبع هؤلاء جماعة من العلماء الأئمة وهكا أسماءهم على ترتيب وفياتهم: 1. أبو بكر محمد بن عبد الله ابن محمد المعروف بابن العربي، توفي سنة 240 و500 في تفسيره أحكام القرآن. 2. القاضي عياض ابن موسى بن عياض، توفي سنة 44 و500 في كتابه الشفاء في حقوق المصطفى. 3. فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن الرازي، توفي سنة 660 في تفسيره مفاتيح الغيب، الجزء السادس الصفحة 93 إلى 97. 4. محمد بن أحمد الأنصاري أبو عبد الله القرطبي، في أحكام القرآن في الجزء 12 من الصفحة 80 إلى 84. 5. محمد بن يوسف ابن علي الكرماني من شراح البخاري، توفي سنة 86 و700، وقد نقل كلامه في ذلك نقله الحافظ في الفتح، الجزء الثامن الصفحة 98 و400. علي المستمع لم يورد هنا سنة وفاة القرطبي، وهذا ما نهج عليه في الباقين. 6. محمود بن أحمد بدر الدين العيني، توفي سنة 55 و800 في عمدة القاري في الجزء التاسع الصفحة 47. 7. محمد بن علي بن محمد اليمني الشوكاني، توفي سنة 50 و200 بعد الألف في فتح القدير في الجزء الثالث الصفحة 47 و200 إلى 48 و200. 8. السيد محمود أبو الفضل شهاب الدين الألوسي، توفي سنة 70 و200 و1000 في روح المعاني في الجزء السابع عشر الصفحة 60 و100 و69 و100. 9. صديق حسن خان أبو الطيب، توفي سنة 730 و1000 في تفسيره فتح البيان. 10. محمد عبده المصري، توفي سنة 23 و300 و1000 في رسالة خاصة له في هذه القصة. وإذا عرفت هذا فلا بأس من ذكر كلمات بعض هؤلاء العلماء لما فيها من الفوائد والتحقيقات التي تزيد القارئ إيمانا ببطلان القصة، وتجعله يتبين أن النقد العلمي الرجيح يتفق دائما مع النقد الحديثي الصحيح، لأن كل منهما يقوم على قواعد علمية دقيقة لا تقبل التغيير والتبديل. وأنا أكتفي هنا بكلمات لأربعة منهم، ومن شاء الزيادة فليرجع إلى المصادر الأخرى التي أشرنا إليها. والأربعة هم ابن العربي، القاضي عياض، الشوكاني الآلوسي. قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر سبب نزول آية الحج: اعلموا أنار الله أفئدتكم بنور هداه ويسر لكم مقصد التوحيد ومغزاه أن الهدى هدى الله، فسبحان من يتفضل على من يشاء ويصرف عن من يشاء. وقد بينا معنى هذه الآية في فضل تنبيه الغبي على مقدار النبي بما نرجو به عند الله الجزاء الأوفى في مقام الزلفى، ونحن الآن نجلو بتلك الفصول الغماء ونرقيكم عن حضيض الدهماء إلى بقاع العلماء في 10 مقامات. المقام الأول: إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل الله إليه الملك بوحيه فإنه يخلق له العلم به حتى يتحقق أنه رسول من عنده، ولولا ذلك لما صحت الرسالة ولا بنيت النبوة. فإذا خلق الله له العلم به تميز عنده من غيره وثبت اليقين واستقام سبيل الدين. ولو كان النبي إذا شافهه الملك بالوحي لا يدري أملك هو أم شيطان أم إنسان أم صورة مخالفة لهذه الأجناس ألقت عليه كلاما وبلغت إليه قولا لن يصح أن يقول إنه من عند الله، ولا ثبت عندنا أنه أمر الله، فهذه سبيل متيقنة وحالة متحققة لا بد منها، ولا خلاف في المنقول ولا في المعقول فيها. ولو جاز للشيطان أن يتمثل فيها أو يتشبه بها ما أمناه على آية ولا عرفنا منه باطلا من حقيقة، فارتفع بهذا الفصل اللبس وصح اليقين في النفس. المقام الثاني: إن الله قد عصم رسوله من الكفر وأمنه من الشرك، واستقر ذلك من دين المسلمين بإجماعهم فيه وإطباقهم عليه، فمن ادعى أنه يجوز عليه أن يكفر بالله أو يشك فيه طرفة عين فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، بل لابد أن نقول إنه لا تجوز عليه المعاصي في الأفعال فضلا عن أن ينسب إلى الكفر في الاعتقاد، بل هو المنزه عن ذلك فعلا واعتقادا، وقد مهدنا ذلك في كتب الأصول بأوضح دليل. المقام الثالث: إن الله قد عرف رسوله بنفسه وبصره بأدلته وأراه ملكوت سماواته وأرضه، وعرفه سنن من كان قبله من إخوته، فلم يكن يخفى عليه من أمر الله ما نعرفه اليوم ونحن قفالة أمته، ومن خطر له ذلك فهو ممن يمشي مكبا على وجهه غير عارف بنبيه ولا بربه. المقام الرابع: تأملوا فتح الله أغلاق النظر عنكم إلى قول الرواة الذين هم بجهلهم أعداء على الإسلام ممن صرح بعدوانه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس مع قريش تمنى أن لا ينزل عليه من الوحي، فكيف يجوز لمن معه أدنى مسكة أن يخطر بباله أن النبي صلى الله عليه وسلم آثر وصل قومه على وصل ربه وأراد أن لا يقطع أنسه بهم بما ينزل عليه من عند ربه من الوحي الذي كان حياة جسده وقلبه وأنس وحشته وغاية أمنيته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، فإذا جاءه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة، أفيؤثر على هذا مجالسته للأعداء؟ المقام الخامس: إن قول الشيطان تلك الغرانقة العلا وإن شفاعتهن لا ترتجى للنبي صلى الله عليه وسلم قبله منه، فالتبس عليه الشيطان بالملك واختلط عليه التوحيد بالكفر حتى لم يفرق بينهما، وأنا من أدنى المؤمنين منزلة وأقلهم معرفة بما وفقني الله فيه وآتاني من علمه، لا يخفى علي وعليكم أن هذا كفر لا يجوز وروده من عند الله، ولو قاله أحد لكم لتبادر الكل إليه قبل التفكير بالإنكار والردع والترتيب والتشفير، فضلا عن أن يجهل النبي صلى الله عليه وسلم حال القول ويخفى عليه قوله، ولا يفطن لصفة الأصنام بأنها الغرانقة العلى وأن شفاعتهن ترتجى، وقد علم ضروريا أنها جمادات لا تسمع ولا تبصر ولا تنطق ولا تضر ولا تنفع ولا تنصر ولا تشفع. بهذا كله كان يأتيه جبريل الصباح والمساء وعليه ابتني التوحيد، ولا يجوز نسخه من جهة المنقول، فكيف يخفى هذا على الرسول؟ ثم لم يكفي هذا حتى قالوا إن جبريل عليه السلام لما عاد إليه بعد ذلك ليعارض فيما ألقى إليه من الوحي كررها عليه جاهلا بها، تعالى الله عن ذلك، فحينئذ أنكرها عليه جبريل وقال له ما جئتك بهذه، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. الإسراء 73. فيا لله والمتعلمين والعالمين من شيخ فاسد موسوس هامد لا يعلم أن هذه الآية نافية لما زعموا مبطلة لما رووا وتقولوا. وهو المقام السادس. انتهى الشريط الثاني، وللكتاب بقية على الشريط التالي.